بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف من تاريخ أمتنا، حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عجيبا لم يسبق له مثيل في التاريخ ولم يلحق به مثيل إلى يومنا هذا، وهو أمر عجيب، وهو مؤاخاة المسلمين بعضهم ببعض، أقصد مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار. هذا عجيب جدا، وكان غرضه أن يرتفق المهاجري بالأنصاري، يعني أن يستفيد المهاجرين أن يستفيد المهاجرون من إخوانهم الأنصار، والأجر يكون للأنصار عظيم. الأنصار أناس أثبتوا إيمانهم وأثبتوا إخلاصهم من ساعة ما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه في مكة، وكانوا صادقين، والله عز وجل مدحهم، صدقوا ونصروا وأفلحوا، هم المفلحون. ولما أتى المهاجرون، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأنصار يحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما أمرهم بمؤاخاة المهاجرين، لأن معنى مؤاخاة المهاجرين أن يستفيدوا من أموالهم ومن دورهم. وكذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أن الأنصار يحبون المهاجرين من كل قلوبهم، فالمؤمن أخو المؤمن، وقد أثبت الأنصار أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت أيها طالب العلم الأخ الداعية، إذا أردت أن تفسر هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، طبعا لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عليك أن تضرب المثل بالأنصار الذين طبقوا هذا الحديث تطبيقا تاما. طيب نبينها. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار يعني المدينة، تبوأوا يعني سكنوا وأقاموا، من قبلهم يعني من قبل المهاجرين. إذن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار، الذين تبوأوا الدار والإيمان، فهم تبوأوا المدينة وسكنوها من قديم، وأما تبوأوا الإيمان آمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا وبايعوه وهو في مكة في بيعة العقبة. قال: والأنصار، يعني الجملة كلها، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه كلها تساوي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، صدورهم مليئة بالحب والود لإخوانهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ومستعدون أن يتبرعوا بأموالهم وما يملكون، ومستعدون أيضا أن يفضلوا المهاجرين على أنفسهم. إذن ليس فقط يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. ما هذا؟ هذه والله أشياء عجيبة. لو وجد لهم مثال في غير أمة الإسلام لقيل عن هذه أساطير عجيبة جدا. يؤثرون على أنفسهم، يعني يفضلون المهاجرين على أنفسهم، وبل الإنسان فيهم لو كان جائعا ويوجد عنده طعام يكفيه، مستعد أن يتبرع بهذا الطعام لأخيه المهاجر ويبقى هو جائعا، وهذا من أعجب ما يكون. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم جوع. فهؤلاء إذن نجحوا وأفلحوا وسيطروا على أنفسهم، بل قهروا نفوسهم لله. لذا قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفس مجبولة على الشح بالخيرات، فكون هم يتغلبوا على هذه النفس ويقهروها، نفوسهم مطمئنة. فهذا شيء عظيم، أنهم هذا خلق الإيثار، أن الإنسان يفضل غيره على نفسه. سبحان الله. الإيثار واجب في جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك، نعم، لكن أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقين أحب إليك من نفسك، هذا عجيب. ولكن هذا العجيب حدث ووقع وفعله الأنصار. وقال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما معنى هذا؟ معناه ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولكل جعلنا مواليا، قال يعني ورثة، والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، دون ذوي رحمه. الله أكبر، يعني المؤاخاة اللي حدثت كان معناها إن يا أنصاري، يا فلان الأنصاري، هذا أخوك المهاجري صار أخا لك بالمؤاخاة التي أقررتها. طيب، يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما صار أخا لك إذن هو وريث لك مقدم على ذوي رحمك. الله أكبر، الله أكبر، والناس تظن بأموالها. فقال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، يعني نسخت توارث، صارت أخوة فيها تعاون، فيها محبة، فيها عطاء، فيها إيثار، لكن ليس فيها توارث. ثم قال الله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إذن الذين اتفق عقدت أيمانكم، يعني أبرم اتفاق بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بينكم أيها الأنصار مع المهاجرين، فآتوهم نصيبهم. فما هو النصيب؟ يعني النصر والرفادة والنصيحة، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: صار لهم نصيب من النصر والرفادة والنصيحة، وذهب الميراث والوصية. إذا كان الأول الواجب على الأنصار أن ينصروا المهاجرين وأن يرفدوهم، يعني يستضيفوهم ويطعموهم ويعطوهم، والنصيحة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يورثوهم ويوصون لهم. إن نسخ الميراث والوصية وبقي النصر والرفادة والنصيحة. فهذا تفسير: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إذن والذين، يعني الخطاب هنا للأنصار: يا أنصار، الذين عقدت أيمانكم من المهاجرين آتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قرئ على سفيان السند التالي: سمعت عاصما عن أنس رضي الله عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، يعني في دار أنس رضي الله عنه عند أم سليم وأبي طلحة، وهنا حالف يعني آخى، ولذا فسرها سفيان قال كأنه يقول آخى. وقال محمد بن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم يا إخوة، هذا شيء لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم، في تاريخ الدنيا كلها. أمر عجيب، أمر عجيب جدا، ليس هذا يعني أمر له مثيل في سابق التاريخ ولاحقه أبدا. وهذا من يعني عجائب. فيقولون حضارات وتراثات وتقدم، ائتونا بمثل هذا، ائتونا بشعب استضاف شعبا، ائتونا في التاريخ بشعب استضاف شعبا آخر وصار واعتبروهم إخوة لهم وناصروهم ونصحوهم واستضافوهم وأعطوهم، ائتونا. لن تجدوا أيها الناس أبدا أبدا. طيب، فقال محمد بن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل، قال: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هذا أخي. هنا علي بن أبي طالب مهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، ولكن المؤاخاة تمت في غالبها بين المهاجر والأنصار، ويجوز أن يتآخى مهاجر مع مهاجر أو أنصاري مع أنصاري. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له نظير من العباد، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين، وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعم رسوله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة هو أيضا مهاجري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم أحد، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل مهاجر وأنصاري أخوين أخوين. فسبحان الله، وهذا التأخي تم عن بعد. قولوا لنا مثال تم عن بعد. لماذا؟ لأن جعفر في هذا الوقت رضي الله عنه كان في الحبشة، ومعاذ بن جبل في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، واحد في الحبشة وواحد في المدينة. لا إله إلا الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين، وعمر بن الخطاب، طبعا أبو بكر سيد المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويلي عمر، أبو بكر سيد المهاجرين مع خارجة بن زيد الأنصاري الخزرجي أخوين، وعمر بن الخطاب المهاجري طبعا ومعه الأنصاري عتبان بن مالك أخوين، وأبو عبيدة بن الجراح مهاجر، وسعد بن معاذ الله أكبر سيد بني عبد الأشهل الأنصاري أخوين، وعبد الرحمن بن عوف المهاجري من العشرة رضي الله عنه، وسعد بن الربيع الأنصاري أخوين، والزبير بن العوام برضو أحد العشرة وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجري، ومعه سلمة بن سلامة ابن وقش أخوين أنصاري. ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود هما مهاجران أخوين، والراجح الأول. فهذه مؤاخاة، أمثلة للمؤاخاة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه من سادات المهاجرين طبعا من العشرة، وثالث ثلاثة بعد أبي بكر وعمر يعني، وأوس بن ثابت بن المنذر النجار بن نجار من الأنصار أخوين، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين. طلحة طبعا هنا نذكر العشرة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة مهاجرين، وكعب بن مالك الأنصاري المعروف بأنه التائب أخوين، سعيد بن زيد أحد العشرة أيضا، وأبي بن كعب من سادات الأنصار وهو أقرأ الصحابة رضي الله عليهم أخوين، ومصعب بن عمير المهاجري وأبو أيوب الأنصاري أخوين، وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين، وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين. بل يقال كان عمار وثابت بن قيس بن شماس أخوين. الله أكبر. ما هذا الشيء العظيم؟ الإنسان يعني يقرأ هذا الشيء وهو يتعجب جدا، يتعجب جدا، سبحان الله. فهذه المؤاخاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها من أجل ارتفاق المسلمين بعضهم من بعض، وليتألف قلوب بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك مصلحة عظمى، وفعلا كان في ذلك مصلحة عظمى معروفة، وثبت الأنصار ثباتا عظيما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال البخاري: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، هذا معروف. وقال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. وهما من أعظم الأمثلة على التآخي لدرجة ما حدث. قال: فعرض عليه، أي عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله. الله أكبر. إيه ماذا؟ عنده زوجتان يريد يطلق واحدة وتنقضي عدتها والزوج عبد، حتى النساء يريد يقسم معه النساء والمال أيضا. فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يعني فقال: أنا عندي امرأتان أطلق واحدة، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، وأقسم لك معي ما وأقسم معك مالي. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. هنا في كرم رهيب عظيم جدا من سعد بن الربيع، وفي سماحة عظمى من عبد الرحمن بن عوف. أبى ذلك، قال: لا لا، بارك الله لك في أهلك، أبقي وأبقي لك مالك، ولكن دلني على السوق، أنا رجل أحسن التجارة يعني. فربح شيئا من أقط وسمن، نزل السوق، نافس اليهود في الأسواق، كسب، رجع آخر اليوم بأقط اللي هو زبد يعني، أو مثل اللبن الرائب، وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، يعني عبد الرحمن بن عوف في مجرد أيام كسب 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 وكون ماله وتزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة، يعني عليه آثار الدهن، آثار العطر يعني، الزينة يعني، أعطاه الله، فأكيد طبعا مال وزواج وعطور ودهون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيمن يا عبد، مهيمن يا مهيمن يا عبد الرحمن، مهيمن يعني كيف هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. يا ما شاء الله، كسب وربح وتزوج. قال: فما سقت فيها؟ يعني مهر، ما هو المهر الذي أعطيته إياها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. إذا عنده مال الآن وعنده شاة، فقال: أولم ولو بشاة. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذ، وتحت امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه، فذهب فاشترى وباع فربح، فجاء بشيء من أقط وسمن. ثم لبس ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ودع زعفران، عليه عطور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، أي من الأنصار. قال: ما أصدقتها؟ يعني ما هو المهر، الصداق الذي أعطيته إياها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو. فهنا ال ال أنس رضي الله عنه بيروي هذا، والبخاري رواه معلقا، ولكن وصله الحافظ ابن حجر العسقلاني بأسانيد كثيرة في تغليق التعليق. وهنا وروى الإمام أحمد بسنده أن قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. يعني هذا الحديث صحيح، فيه أن الأنصار فعلوا ما جعل المهاجرين يتعجبون من هذه الفعالة العظيمة جدا. ما هو أنت قل لي في التاريخ أن واحد من مدينة بينها وبين مكة 450 كيلو يستضيف واحد لا من قبيلته ولا من عائلته، ولا يربط بينهم إلا الإسلام، مثل سعد بن الربيع رضي الله عنه، ويستضيف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ويصير أخوين، يقول له: هيا نتقاسم الأهل والمال، أنا عندي زوجتان، أطلق واحدة فإذا انقضت عدتها فتزوجها أنت، وهذا المال نقسمه. كرم عجيب جدا، يقابله عبد الرحمن بن عوف بعفة وسماحة عجيبة جدا، يقول: لا لا، بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وعبد الرحمن بن عوف يتاجر، والله يبارك له في صفقة يده، ويصير من الأغنياء في أيام معدودة، صار غنيا، وتزوج امرأة من الأنصار، وأعطاها صداقا وزن نواة من ذهب. وكان يقول: والله لقد يعني رأيتني وأنا لو قلبت حجرا أصيب ذهبا وفضة، يعني من بركة يده في التجارة. فسبحان الله، فسبحان الله. المهاجرون من شدة ما فعله الأنصار معهم من الكرم والذوق والفضل والعطاء، خشوا أن يذهب الأنصار بالأجر كله، وألا يعني يكون لهم أجر في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، طالما أنتم بتثنوا عليهم وتذكروهم بخير وتدعو الله عز وجل لهم، فلكم أجر عظيم أيضا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال البخاري بسنده، أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، نخيل الأنصار مزارعهم، قالوا اقسم لنا، اقسم بيننا وبينهم، من الآن مستعد يعطي أرضه وزرعه ويقسم بين غيره من الناس؟ سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني طيب، المهاجرين يشتغلوا في الأرض ويزرعوها وياخدوا النصف، نصف الثمرة؟ نعم، هذا شيء عجيب جدا. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن زيد ابن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، يعني إن إخوانكم المهاجرين تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: قالوا: أموالنا بيننا قطائع، يعني نقسم المال معهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر، تعلموهم ويعملوا ويزرعوا وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. قالوا: نعم. فهذا طبعا، هذا والله من فضائل الأنصار، والله عز وجل مدحهم سبحانه وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، شهد لهم بالإيمان وبالسبق في الإيمان. الله أكبر، الله أكبر. فهذا شيء عظيم جدا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة المؤاخاة، هذه من أعجب أحداث التاريخ، ولذا ترى كثيرين لا يشيرون إليها، مع أنها من أعظم مناقب تاريخ الإسلام ومن أعظم الأشياء في تاريخ أمتنا، شيء مشرف، نحن نفخر بأمتنا، والله أمتنا محل الفخر. هذا الذي حدث شيء ليس له مثيل، كما ذكرت لكم فيما ذكرنا. ثم أثناء ذلك مات أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة رضي الله عنه، هو اسمه أسعد بن زرارة، وكنيته أبو أمامة، وأمه اسمها سعاد، ويقال الفريعة بنت رافع، وهو على العموم ابن خالد سعد بن معاذ، ابن خالد سعد بن معاذ، وهو لقب أبو أمامة، لكنه يبدو أنه لم يعقد نسل، يعني نسلها. وعلى العموم هو أحد النقباء الاثني عشر في بيعة العقبة، يعني الاثني عشر نقيبا اللي أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة وبايعوه في مكة، هو من كان منهم، وكان يبايع نيابة عن قومه بني النجار، وقد شهد العقبات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية، وكان شابا، وهو أول من جمع بالمدينة، يعني أول من أقام صلاة جمعة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جمع الناس وصلى بهم الجمعة في نقيع الخضمات، مكان اسمه نقيع الخضمات في حي هزم النبيت. هذا شيء عظيم جدا. وحدث أنه أثناء هذه المؤاخاة، وأثناء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل بناء المسجد، أخذته ذبحة أو شهقة فمات. مات أبو أمامة رضي الله عنه، ويعني هو من أفاضل الأنصار، مات يعني بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء بناء المسجد، وقبل فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد النبوي. سبحان الله. وكان قد قوي بسبب إصابته، يعني رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، وذكر ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن عاصم ابن عمر ابن قتادة، أن بني النجار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي أمامة، يعني بعد أسعد بن زرارة فقال أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم، وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به على قومهم الذي يفرحون به أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه نقيبهم. الله أكبر، الله أكبر. على العموم، أول واحد من الصحابة جميعا توفي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمه إلى المدينة هو أسعد بن زرارة الذي هو أبو أمامة، وقيل بل كلثوم بن الهدم، قيل بل سبقه كلثوم بن الهدم، لأنه لم يلبس بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة. وعموما كلثوم بن الهدم كان شيخا كبيرا، وقد أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء نزل في منزل هذا في الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله عنهما، إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. فخلاف هل هو أسعد بن زرارة أو كلثوم، الراجح أنه أسعد بن زرارة، أول من مات من المسلمين في من المهاجرين والأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السنة هذه التي هي سنة الهجرة ولد عبد الله بن الزبير في شوال في سنة الهجرة، فهو أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين. ودي أحيانا تأتي كده في يعني أسئلة وفيها جوائز، يقول لك من هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة في المدينة هو عبد الله ابن الزبير. ولذا لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبد الله ابن الزبير عنده 10 سنين، وهو صحابي طبعا، صحابي جليل، ابن الصحابي العظيم الزبير بن العوام أحد العشرة، وابن الصحابية العظيمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. فأبواه صحابيان عظيمان، وجداه أيضا صحابيان، لأن أقصد جده أبو بكر الصديق لأمه أسماء طبعا سيد الصحابة رضي الله عليهم، والزبير بن العوام أمه صفية صحابية جليلة جدا. ماشي. فهو أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضي الله عنهما. نعم. قال البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت فخرجت وأنا متم، يعني حملت في مكة، فخرجت وأنا متم يعني في الشهر الأخير، فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تقولها فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، يعني مضغ التمرة وضعها في فم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ودعك في حنكه هذا، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. كما ودي رواية البخاري، تجد العياذ بالله الخوارج وغيره يقول لك عبد الله بن الزبير من الخوارج، خوارجي، هذا صحابي مبارك بارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود في الإسلام. دخلت أسماء حبلى إلى المدينة وولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كانت تحب عبد الله ابن الزبير، بل كانت تكنى به، ويقال هو ولدها، طبعا هو ولدها باعتبارها أم المؤمنين، وهو ولدها باعتبارها خالته. قالت أول مولود ولد في الإسلام هو عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها بمضغها، ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم، دخلت أسماء وهي حامل متم، ولما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده، لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكذب الله اليهود فيما زعموا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مرة قادمة نبدأ بزواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف من تاريخ أمتنا، حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عجيبا لم يسبق له مثيل في التاريخ، ولم يلحق به مثيل إلى يومنا هذا، وهو أمر عجيب، وهو مؤاخاة المسلمين بعضهم ببعض، أقصد مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار. هذا عجيب جدا، وكان غرضه أن يرتفق المهاجري بالأنصاري، يعني أن يستفيد المهاجرين، أن يستفيد المهاجرون من إخوانهم الأنصار، والأجر يكون للأنصار عظيم. الأنصار أناس أثبتوا إيمانهم وأثبتوا إخلاصهم من ساعة ما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه في مكة، وكانوا صادقين، والله عز وجل مدحهم، صدقوا ونصروا وأفلحوا، هم المفلحون. ولما أتى المهاجرون، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأنصار يحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما أمرهم بمؤاخاة المهاجرين، لأن معنى مؤاخاة المهاجرين أن يستفيدوا من أموالهم ومن دورهم. وكذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أن الأنصار يحبون المهاجرين من كل قلوبهم، فالمؤمن أخو المؤمن، وقد أثبت الأنصار أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت أيها طالب العلم الأخ الداعية، إذا أردت أن تفسر هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، طبعا لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، عليك أن تضرب المثل بالأنصار الذين طبقوا هذا الحديث تطبيقا تاما. طيب، نبين هذا. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار يعني المدينة، تبوأوا يعني سكنوا وأقاموا، من قبلهم يعني من قبل المهاجرين. إذن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار، الذين تبوأوا الدار والإيمان، فهم تبوأوا المدينة وسكنوها من قديم، وأما تبوأوا الإيمان آمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا وبايعوه وهو في مكة في بيعة العقبة. قال: والأنصار، يعني الجملة كلها، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه كلها تساوي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، يحبون إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، صدورهم مليئة بالحب والود لإخوانهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، ومستعدون أن يتبرعوا بأموالهم وما يملكون، ومستعدون أيضا أن يفضلوا المهاجرين على أنفسهم. إذن ليس فقط أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. ما هذا؟ هذه والله أشياء عجيبة. لو وجد لهم مثال في غير أمة الإسلام لقيل عن هذه أساطير عجيبة جدا. يؤثرون على أنفسهم، يعني يفضلون المهاجرين على أنفسهم، وبل الإنسان فيهم لو كان جائعا ويوجد عنده طعام يكفيه، مستعد أن يتبرع بهذا الطعام لأخيه المهاجر ويبقى هو جائعا، وهذا من أعجب ما يكون. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم جوع. فهؤلاء إذن نجحوا وأفلحوا وسيطروا على أنفسهم، بل قهروا نفوسهم لله. لذا قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفس مجبولة على الشح بالخيرات، فكون هم يتغلبوا على هذه النفس ويقهروها، نفوسهم مطمئنة، نفوسهم مطمئنة. فهذا شيء عظيم، أنهم هذا خلق الإيثار، أن الإنسان يفضل غيره على نفسه. سبحان الله. الإيثار واجب في جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك، نعم، لكن أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقين أحب إليك من نفسك، هذا عجيب. ولكن هذا العجيب حدث ووقع وفعله الأنصار. وقال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما معنى هذا؟ معناه ما رواه البخاري بسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولكل جعلنا مواليا، قال يعني ورثة. والذين عقدت أيمانكم، قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، دون ذوي رحمه. الله أكبر. يعني المؤاخاة اللي حدثت كان معناها إن يا أنصاري، يا فلان الأنصاري، هذا أخوك المهاجري صار أخا لك بالمؤاخاة التي أقررتها. طيب، يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. طالما صار أخا لك، إذن هو وريث لك مقدم على ذوي رحمك. الله أكبر، الله أكبر. والناس تضن بأموالها. فقال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، يعني نسخت توارث، صارت أخوة فيها تعاون، فيها محبة، فيها عطاء، فيها إيثار، لكن ليس فيها توارث. ثم قال الله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إذن الذين اتفق عقدت أيمانكم، يعني أبرم اتفاق بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بينكم أيها الأنصار مع المهاجرين، فآتوهم نصيبهم. فما هو النصيب؟ يعني النصر والرفادة والنصيحة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صار لهم نصيب من النصر والرفادة والنصيحة، وذهب الميراث والوصية. إذن كان الأول الواجب على الأنصار أن ينصروا المهاجرين وأن يرفدوهم، يعني يستضيفوهم ويطعموهم ويعطوهم، والنصيحة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يورثوهم ويوصون لهم. إن نسخ الميراث والوصية وبقي النصر والرفادة والنصيحة. فهذا تفسير: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إذن والذين، يعني الخطاب هنا للأنصار: يا أنصار، الذين عقدت أيمانكم من المهاجرين آتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قرئ على سفيان السند التالي: سمعت عاصما عن أنس رضي الله عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، يعني في دار أنس رضي الله عنه عند أم سليم وأبي طلحة. وهنا حالف يعني آخى، ولذا فسرها سفيان قال كأنه يقول آخى. وقال محمد بن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم يا إخوة، هذا شيء لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم، في تاريخ الدنيا كلها. أمر عجيب، أمر عجيب جدا، ليس هذا يعني أمر له مثيل في سابق التاريخ ولاحقه أبدا. وهذا من يعني عجائب. فيقولون حضارات وتراثات وتقدم، إيتونا بمثل هذا، إيتونا بشعب استضاف شعبا، إيتونا في التاريخ بشعب استضاف شعبا آخر وصار واعتبروهم إخوة لهم وناصروهم ونصحوهم واستضافوهم وأعطوهم. إيتونا، لن تجدوا، لن تجدوا أيها الناس أبدا أبدا. طيب، فقال محمد بن إسحاق وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل، قال: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هذا أخي. هنا علي بن أبي طالب مهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، ولكن المؤاخاة تمت في غالبها بين المهاجر والأنصار، ويجوز أن يتآخى مهاجر مع مهاجر أو أنصاري مع أنصاري. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له نظير من العباد، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين. وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعم رسوله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة هو أيضا مهاجري مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم أحد. وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل مهاجر وأنصاري أخوين أخوين. فسبحان الله، وهذا التأخي تم عن بعد. قولوا لنا مثال تم عن بعد. لماذا؟ لأن جعفر في هذا الوقت رضي الله عنه كان في الحبشة، ومعاذ بن جبل في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، واحد في الحبشة وواحد في المدينة. لا إله إلا الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين. وعمر بن الخطاب، طبعا أبو بكر سيد المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويلي عمر، أبو بكر سيد المهاجرين مع خارجة بن زيد الأنصاري الخزرجي أخوين. وعمر بن الخطاب المهاجري طبعا ومعه الأنصاري عتبان بن مالك أخوين. وأبو عبيد بن الجراح مهاجر، وسعد بن معاذ الله أكبر سيد بني عبد الأشهل الأنصاري أخوين. وعبد الرحمن بن عوف المهاجري من العشرة رضي الله عنه، وسعد بن الربيع الأنصاري أخوين. والزبير بن العوام برضو أحد العشرة وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجري، ومعه سلمة بن سلامة ابن سلامة ابن وقش أخوين أنصاري. ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود هما مهاجران أخوين، والراجح الأول. فهذه مؤاخاة، أمثلة للمؤاخاة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه من سادات المهاجرين طبعا من العشرة، وثالث ثلاثة بعد أبي بكر وعمر يعني. وأوس بن ثابت بن المنذر النجار بن نجار من الأنصار أخوين. وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين. طلحة طبعا هنا نذكر العشرة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة مهاجرين، وكعب بن مالك الأنصاري المعروف بأنه التائب أخوين. سعيد بن زيد أحد العشرة أيضا، وأبي بن كعب من سادات الأنصار وهو أقرأ الصحابة رضي الله عليهم أخوين. ومصعب بن عمير المهاجري وأبو أيوب الأنصاري أخوين. وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين. وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين، بل يقال كان عمار وثابت بن قيس بن شماس أخوين. الله أكبر. فما هذا، ما هذا الشيء العظيم؟ الإنسان يعني يقرأ هذا الشيء وهو يتعجب جدا، يتعجب جدا، سبحان الله. فهذه المؤاخاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها من أجل اتفاق المسلمين بعضهم من بعض، وليتألف قلوب بعضهم على بعض. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك مصلحة عظمى، وفعلا كان في ذلك مصلحة عظمى معروفة، وثبت الأنصار ثباتا عظيما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال البخاري: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. هذا معروف. وقال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وهو من أعظم الأمثلة على التآخي، لدرجة ما حدث. قال: فعرض عليه، أي عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله. الله أكبر، إيه ماز؟ عنده زوجتان يريد يطلق واحدة وتنقضي عدتها ويتزوج عبد، حتى النساء يريد يقسم معه النساء والمال أيضا. فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يعني فقال: أنا عندي امرأتان، أطلق واحدة فإذا انقضت عدتها فتزوجها، وأقسم لك معي ما، وأقسم معك مالي. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. هنا في كرم رهيب عظيم جدا من سعد بن الربيع، وفي سماحة عظمى من عبد الرحمن بن عوف. أبى ذلك، قال: لا لا، بارك الله لك في أهلك، وأبقي لك مالك، ولكن دلني على السوق، أنا رجل أحسن التجارة يعني. فربح شيئا من أقط وسمن، نزل السوق، نافس اليهود في الأسواق، كسب، رجع آخر اليوم بأقط اللي هو زبد يعني، أو مثل اللبن الرائب، وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، يعني عبد الرحمن بن عوف في مجرد أيام كسب 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 وكون ماله وتزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة، يعني عليه آثار الدهن، آثار العطر يعني، الزينة يعني، أعطاه الله، فأكيد طبعا مال وزواج وعطور ودهون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيمة يا عبد، مهيمة يا مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يعني كيف هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. يا ما شاء الله، كسب وربح وتزوج. قال: فما سقت فيها، يعني مهر، ما هو المهر الذي أعطيته إياها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. إذا عنده مال الآن وعنده شاة، فقال: أولم ولو بشاة. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذ، وتحت امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه، فذهب فاشترى وباع فربح، فجاء بشيء من أقط وسمن، ثم لبس ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ودع زعفران، عليه عطور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، أي من الأنصار. قال: ما أصدقتها، يعني ما هو المهر، الصداق الذي أعطيته إياها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو. فهنا ال ال أنس رضي الله عنه بيروي هذا، والبخاري رواه معلقا، ولكن وصله الحافظ ابن حجر العسقلاني بأسانيد كثيرة في تغليق التعليق. وهنا وروى الإمام أحمد بسنده أن قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. يعني هذا الحديث صحيح، فيه أن الأنصار فعلوا ما جعل المهاجرين يتعجبون من هذه الفعال العظيمة جدا. ما هو أنت قل لي في التاريخ إن واحد من مدينة بينها وبين مكة 450 كيلو يستضيف واحد لا من قبيلته ولا من عائلته ولا يربط بينهما إلا الإسلام، مثل سعد بن الربيع رضي الله عنه، ويستضيف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ويصير أخوين، يقول له: هيا نتقاسم الأهل والمال، أنا عندي زوجتان، أطلق واحدة فإذا انقضت عدتها فتزوجها أنت، وهذا المال نقسمه. كرم عجيب جدا. يقابل عبد الرحمن بن عوف بعفة وسماحة عجيبة جدا، يقول لنا بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. وعبد الرحمن بن عوف يتاجر، والله يبارك له في صفقة يده، ويصير من الأغنياء في أيام معدودة، صار غنيا وتزوج امرأة من الأنصار وأعطاها صداقا وزن نواة من ذهب. وكان يقول والله لقد يعني رأيتني وأنا لو قلبت حجرا أصيب ذهبا وفضة، يعني من بركة يده في التجارة. فسبحان الله فسبحان الله. المهاجرون من شدة ما فعله الأنصار معهم من الكرم والذوق والفضل والعطاء خشوا أن يذهب الأنصار بالأجر كله، وألا يعني يكون لهم أجر في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، طالما أنتم بتثنوا عليهم وتذكروهم بخير وتدعوا الله عز وجل لهم فلكم أجر عظيم أيضا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال البخاري بسنده أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، نخيل الأنصار مزارعهم، قالوا اقسم لنا اقسم بيننا وبينهم، من الآن مستعد يعطي أرضه وزرعه ويقسم بين غيره من الناس؟ سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا سمعنا وأطعنا. يعني طيب المهاجرين يشتغلوا في الأرض ويزرعوها وياخدوا النصف، نصف الثمرة؟ نعم، هذا شيء عجيب جدا. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن زيد ابن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، يعني إن إخوانكم المهاجرين تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. قالوا أموالنا بيننا قطائع، يعني نقسم المال معهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر، تعلموهم ويعملوا ويزرعوا وتقاسمونهم الثمر. قالوا نعم قالوا نعم. فهذا طبعا هذا والله من فضائل الأنصار، والله عز وجل مدحهم سبحانه وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان شهد لهم بالإيمان وبالصدق في الإيمان. الله أكبر الله أكبر. فهذا شيء عظيم جدا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة المؤاخاة هذه من أعجب أحداث التاريخ، ولذا ترى كثيرين لا يشيرون إليها مع أنها من أعظم مناقب تاريخ الإسلام ومن أعظم الأشياء في تاريخ أمتنا، شيء مشرف. نحن نفخر بأمتنا، والله أمتنا محل الفخر. هذا الذي حدث شيء ليس له مثيل كما ذكرت لكم فيما ذكرنا. ثم أثناء ذلك مات أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو اسمه أسعد بن زرارة، وكنيته أبو أمامة، وأمه اسمها سعاد، ويقال الفريعة بنت رافع. وهو على العموم ابن خالد سعد بن معاذ، ابن خالد سعد بن معاذ، وهو لقب أبو أمامة، لكنه يبدو أنه لم يعقد نسل يعني نسلها. وعلى العموم هو أحد النقباء الاثني عشر في بيعة العقبة، يعني الاثني عشر نقيبا اللي أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة وبايعوه في مكة، هو من كان منهم، وكان يبايع نيابة عن قومه بني النجار، وقد شهد العقبات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية وكان شابا، وهو أول من جمع بالمدينة، يعني أول من أقام صلاة جمعة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جمع الناس وصلى بهم الجمعة في نقيع الخضمات، مكان اسمه نقيع الخضمات في حي هزم النبيت. هذا شيء عظيم جدا. وحدث أنه أثناء هذه المؤاخاة وأثناء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل بناء المسجد أخذته ذبحة أو شهقة فمات أبو أمامة رضي الله عنه، ويعني هو من أفاضل الأنصار، مات يعني بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء بناء المسجد وقبل فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد النبوي. سبحان الله. وكان قد قوي بسبب إصابته يعني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، وذكر ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن عاصم ابن عمر ابن قتادة أن بني النجار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي أمامة، يعني بعد أسعد بن زرارة، فقال: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم، وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به على قومهم الذي يفرحون به أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه نقيبهم. نقيبهم، الله أكبر، الله أكبر. على العموم، أول واحد من الصحابة جميعا توفي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمه إلى المدينة هو أسعد بن زرارة الذي هو أبو أمامة، وقيل بل كلثوم بن الهدم، قيل بل سبقه كلثوم بن الهدم، لأنه لم يلبس بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة. وعموما كلثوم بن الهدم كان شيخا كبيرا، وقد أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء نزل في منزل هذا في الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله عنهما، إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. فخلاف هل هو أسعد بن زرارة أو كلثوم، الراجح أنه أسعد بن زرارة، أول من مات من المسلمين في من المهاجرين والأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس السنة هذه التي هي سنة الهجرة ولد عبد الله بن الزبير في شوال في سنة الهجرة، فهو أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين. ودي أحيانا تأتي كده في يعني أسئلة وفيها جوائز، يقول لك من هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة في المدينة هو عبد الله ابن الزبير. ولذا لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبد الله ابن الزبير عنده 10 سنين، وهو صحابي طبعا، صحابي جليل، ابن الصحابي العظيم الزبير بن العوام أحد العشرة، وابن الصحابية العظيمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. فأبواه صحابيان عظيمان، وجداه أيضا صحابيان، لأن أقصد جده أبو بكر الصديق لأمه أسماء طبعا سيد الصحابة رضي الله عليهم، والزبير بن العوام أمه صفية صحابية جليلة جدا. ماشي. فهو أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضي الله عنهما. نعم. قال البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، يعني حملت في مكة، فخرجت وأنا متم يعني في الشهر الأخير، فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تقولها: فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، يعني مضغ التمرة وضعها في فم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ودعك في حنكه هذا، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام، كما ودي رواية البخاري. تجد العياذ بالله الخوارج وغيره يقول لك عبد الله بن الزبير من الخوارج. خوارج إيه؟ هذا صحابي مبارك بارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود في الإسلام. دخلت أسماء حبلى إلى المدينة وولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كانت تحب عبد الله ابن الزبير، بل كانت تكنى به، ويقال هو ولدها. طبعا هو ولدها باعتبارها أم المؤمنين، وهو ولدها باعتبارها خالته. قالت: أول مولود ولد في الإسلام هو عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها بمضغها، ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم، دخلت أسماء وهي حامل متم، ولما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولده، لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكذب الله اليهود فيما زعموا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مرة قادمة نبدأ بزواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم.